بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
طبعا بداية الغيبة الصغرى، وإن كان بعض المحققين والمؤرخين قطع بأنها منذ شهادة الإمام العسكري عليه السلام، لكن على ما يبدو أن مع الروايات ومع السياقات التاريخية لا بد أن نستحصل نظريتين في ذلك. النظرية الأولى وهي التي ذهب لعله إليها الشيخ المفيد رضوان الله عليه، كون أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بدأت غيبته منذ ولادته، يعني منذ أن ولد بدأت الغيبة الصغرى. والحق مع الشيخ المفيد في هذا التشخيص، تشخيص حقيقة مهم وتاريخي دقيق. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لم يظهر للأمة ثم بعد ذلك غاب، يعني كان ظاهرا ومتجولا في شوارعها وفي شوارع المدينة، أو في متنقلا من مجلس إلى مجلس، أو معروفا من بيت إلى بيت، ثم بعد ذلك غاب. الإمام المهدي عليه السلام إنما غيبته بدأت منذ ولادته، ولذلك نجد أن الإمام العسكري عليه السلام بدأ بترتيبات هذه الغيبة قبل ولادته، بدأت بترتيبات هذه الغيبة. وترتيبات هذه الغيبة كما تعلمون وكما أشرنا فيما يتعلق بتاريخ الإمام العسكري عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام، أنهما كما تفضلتم مهدا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بغيبته. حقيقة نستشعر من حركة الإمام العسكري عليه السلام ومن قبل الإمام الهادي عليه السلام أن هناك يعني تحشيدا للنفسية العامة، للمشاعر العامة، على أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي مسألة الغيبة، هي فلسفة الغيبة، يعني عليه السلام سيكون ظهورا متأخرا، وستكون هناك مرحلة وفترة انتقال، يعني نستطيع أن نسميها بفترة انتقالية من حياة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حتى ظهوره. هذه الفترة نستطيع أن نشخصها بتشخيص، يعني بإيجاد الوكلاء والسفراء إلى آخره. لذلك نجد أن الشيخ المفيد ومن ذهب إلى على هذا الرأي نجدهم أنهم يقولون بداية الغيبة الصغرى هي منذ ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وبمساعدة وبتمهيد الإمام العسكري. هذه نظرية. النظرية الثانية، وقلنا أن النظرية الأولى هي التي نميل إليها حسب السياقات التاريخية. النظرية الثانية تقول بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بدأت غيبته منذ شهادة والده الإمام العسكري عليه السلام، ويستدلون على أنه كان ظاهرا وكان قد صلى على جنازة أبيه، ثم بعد ذلك غاب ولم يرى شخصه إلا للخاصة من شيعته أو إلى الوكلاء، يعني إلى السفراء. إذن مرحلة الغيبة التي بدأت منذ ولادته أو منذ يعني شهادة الإمام العسكري عليه السلام أطلقوا عليها بالغيبة الصغرى، يعني علماؤنا رضوان الله عليه والمؤرخين عموما أطلقوا عليها بالغيبة الصغرى. وهذه الغيبة الصغرى هي تمهيد للغيبة الكبرى، يعني هي مدخل للغيبة الكبرى. ولعلنا سنتحدث عن الغيبة الكبرى بما يسع الوقت إن شاء الله في حلقات إن شاء الله.
يعني سمح السيد، يعني من الملاحظ أيضا أن ما رافق هذه الفترة التي تفضلتم بها، وربما انطلاقا من النظرية الأخرى التي تفضلتم بها، ألا وهي بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، أي في 260 للهجرة، ابتدأت الغيبة الصغرى انطلاقا من بداية السفراء الأربعة. لو أردنا قبل أن ندخل بحركة السفراء وما يمثله السفراء وما قام به السفراء، لو أردنا أن نستعرض مجمل الأحداث السياسية والظروف التي عاشها أو عاشتها تلك الفترة، فما هي يعني الإطلالة بالنسبة لهذه الفترة؟
الحقيقة الفترة السياسية التي عاشها السفراء أو عاشتها الغيبة الصغرى هي فترة حرجة جدا.
نعم.
وأقول حرجة بالنسبة للنظام السياسي، يعني هي الفترة الأضعف للنظام العباسي أنذاك.
نعم.
وإذا كانت هي الفترة الأضعف معنى ذلك أن تكون هي يعني قد خرجت من طور الدولة العباسية إلى طور الأسرة، يعني التشكيلات العسكرية أو التشكيلات الميليشيات، يعني أستطيع أن أقول ميليشيات عسكرية تتحدث هذه عن رؤيتها الخاصة بها كالتركية والرومية والفارسية والعربية أضاف إلى ذلك.
نعم.
بمعنى أن القيادة السياسية هي الحاكمة وأن الخليفة هو منصب تشريفي أصبح.
نعم.
هذا الإجراء وهذا الوضع السياسي يعني المهزوز بل المهزوم نجده قد يعني حقيقة أطبقت تداعياته على الوضع العام، على الوضع الاجتماعي، على الوضع الثقافي، على الوضع حتى الوضع الديني. ولذلك نجد أن الحاكم العسكري هو الحاكم، هو صاحب القرار، والخليفة هو قد يأخذ الأوامر من الحاكم العسكري. يعني نجد أن بغى الكبير وبغى الصغير ووصيف هؤلاء هم كانوا طبعا يقولون هم خدم، يعني نحن لا نقول خدم لكن هو بالتعبير يعني تعبير المؤرخين أنهم كانوا خدم عند الخلفاء، لكن لا نقول خدم بقدر ما نقول أنهم أصحاب قرار سياسي عسكري. يعني
نعم.
هم كانوا يعني يقودون الحركة العسكرية والحركة المناهضة للخليفة فيما إذا خرج الخليفة عن أوامرهم. لذلك نجد أن الوضع العباسي كان مضطربا جدا وكان متشنجا، يعني هذا الاضطراب سيولد تشنج، وهذا التشنج سينعكس على أطروحة الإمام عليه السلام، وستكون هذه الأطروحة ملاحقة من قبل هذا الوضع المتشنج، الوضع العسكري أو الوضع يعني الاستثنائي آنذاك. لذلك نجد أن التيارات الرومية والتيارات الفارسية والعربية والتركية أخذت هي التي تحكم، وهذا صراع كان صراع بين هذه التيارات لأي تكون الغلبة، سيكون الخليفة هو التابع لهذه التيارات، ولذلك سيكون الخليفة العباسي بعد ذلك تابعا لمثل هذه التوجهات العسكرية الرومية أو الفارسية أو غيرها.
يعني اسمع سيد، عفوا عذر المقاطعة، يعني لو قال البعض، ربما قد يتساءل البعض أو قد يخطر في ذهن الآخر، أنكم تقولون أن هذه الفترة هي فترة عصيبة ومتشنجة بحسب القراءة الأولية بالنسبة إلى الظروف التي عاشتها تلك الفترة من تغيير كبير في حركة الخلفاء العباسيين حسب ما يقال، وست خلفاء، وربما انتقال الخلافة من سامراء إلى بغداد وبالعكس، ثم هذه الاضطرابات وحركة الخلافة، ألا يستدعي هذا فرصة وسعة بالنسبة للتحرك من قبل الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أو الإمام الهادي للتهيئة إلى يعني الغيبة بشكل صحيح أو هذه الحركة بشكل صحيح؟
بالتأكيد أن هذه الفرصة كانت فرصة مواتية لتنشيط وضع الغيبة.
نعم.
يعني تثقيف الأمة على الغيبة. نعم، هناك مطاردات، وقلت أنه هذا الوضع المتشنج خلف وضعا أيضا يعني مؤلما حقيقة للقطاعات الشيعية وملاحقة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام وزجهما في السجون. لأن يعني هذا الوضع المتشنج كما تعلمون أن الخليفة حينما يجد نفسه ضعيفا فلذلك يحاول أن يسد هذا الضعف وهذا النقص وهذا العجز في محاولة زج الإمام عليه السلام في السجون.
نعم.
حتى يعبر عن أو يعني يعطي صورة للأمة أو للشعب بأنه هو لا زال قويا ومتمسكا بنظام الحكم.
نعم.
لذلك لعل يعني القائد العسكري كان يتدخل في عدم التضييق على الإمام العسكري أو الإمام الهادي. نعم. عليهم السلام. لذلك كان يقولون أن بغى كان رجلا يعرف مقامات الأئمة عليهم السلام مع أنه كان مخالفا لهم، ولكنه كان يحترمهم ويرى فيهم رؤية تختلف عما يراه الخليفة أحيانا. لذلك نجد أن الإمامين عليهم السلام قد مهدا فعلا، يعني مهدا لهذه الظروف. نعم، حتى لو لم تكن هذه الظروف موجودة يعني بهذه الحالة وبهذه الصيغة، لا بد أن الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام سيمهدان بطريقة أخرى، لكن نقول أن هذه الظروف السياسية ساعدت.
نعم.
على إشغال الوضع العباسي عن ملاحقة الخطط التي كان يضعها الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام، بالرغم من أنهما كان يسجان في السجون من فترة إلى فترة ومعهما خواصهما كما تعلمون. لذلك نجد أن هذه الفترة كانت فترة جيدة، يعني جيدة وإن كانت فيها من التشنجات. والسبب في ذلك كما تعلمون أنه هناك حالة انبثاق دويلات، وهذه الدويلات لعلها كانت دويلات شيعية، يعني تقول يعني بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، يعني بداية مثلا دولة آل بويه، حركة آل بويه. وأنتم تعلمون أن الوضع العباسي، أن الخليفة العباسي صار خليفة تشريفيا، يعني بمجرد يعني أن يعلن أحد الوزراء هيمنته على السلطة في بغداد أو على سامراء، نجد أن الخليفة سيكون خاضعا بعد ذلك. الخليفة هو يعني لا يستطيع أن يطلب من الوزير المستقل والمهيمن على وضعه السياسي إلا مجرد ذكر اسمه في الخطبة، خطبة الجمعة فقط، وضرب السكة على يعني ضرب اسمه على السكة، هذه هي أكثر من هذا. ولذلك حينما يقولون أن الدولة الفلانية قد استقلت، بمعنى أنها هي كانت مستقلة، ولكن أنهم كانوا يحذفون مثلا اسم الخليفة العباسي من السلطة، ولذلك كانت يعني الإمارة المزيدية في الحلة هدد بأن يستقل. ما معنى استقلاله؟ قال أن أرفع اسم الخطبة الخليفة عن الخطبة الخليفة المستعصم بالله. إذن نجد أن هذه الفترة فترة متشنجة جدا، لكن مع هذا التشنج كانت هناك ملاحقات، وكانت قلت أن هناك انبثاقات لهذه الدول، الدول الشيعية، دول مستقلة كالدولة الفاطمية، كحركات أخرى.
يعني لو أردنا أن نرجع إلى هذه الحركات، اسمح سيدي، لو أردنا أن نرجع إلى هذه الحركات والتي نشأت وكما تفضلتم في تلك الفترة، لو أردنا أن ندرس تأثير هذه الحركات على الوضع العام بالنسبة إلى حركة الخلفاء العباسيين وحركة الأتراك، يعني كما قد مثلا يتساءل البعض، ما هو تأثير هذه الحركات بالنسبة للوضع العام؟ أهو لضعف الدولة العباسية آنذاك؟ أهو للهيمنة الكبيرة للأتراك آنذاك؟ أهو تخطيط من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمام الحسن العسكري والإمام الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
بالتأكيد أن انبثاق مثل هذه الدويلات واستقلاليتها هي لا تعني ارتباطها بالإمامين عليهم السلام، خصوصا بالإمام العسكري عليه السلام. الإمام العسكري كان يعني لا يشجع على مثل هذه الدويلات، لأنها دويلات هي لا يعني تحقق يعني المستوى العام للأئمة عليهم السلام أو مستوى الرضا للأئمة عليهم السلام. كما تعلمون أن في بعض الدويلات رفعت شعارات، شعار التشيع وشعار الرضا من آل محمد، هي جيدة كانت في حد ذاتها، لكنها لم تكن بمستوى الطموح، لم تمثل الطموح، لم تمثل المبادئ التي أرادها الإمام العسكري عليه السلام. نعم، هناك قضية مهمة، وهي أن الأمة حينما تجد أن هناك صراع وأن هناك ضعف للدولة العباسية وهناك انهيار في وضع الخليفة العباسي، بالتأكيد هم يعني ينظرون إلى الإمام العسكري عليه السلام نظر المنقذ، نظر المنقذ، بل هم ينتظرون المنقذ. ولذلك نجد أن هذا يعني الانشطارات في الدولة العباسية تزيد من ضعف الدولة العباسية وتقلق الناس وتقلق الوضع العام وتقلق الوضع الاجتماعي، بل تقلق الوضع الاقتصادي. يعني الوضع الاقتصادي كان ينهار من بين فترة وأخرى. لذلك نجد أن الأمة تتحسس أكثر بالحاجة الملحة للمنقذ وللمصلح، ولذلك هذا بالتأكيد أن هذا دفع للتثقيف على حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف والتوجه لقضية الإمام المهدي.
يعني هذه الحركات سمح السيد، يعني ألم تجعل فسحة بالنسبة لبث هذه العقيدة، العقيدة المهدوية الصادقة من قبل الإمام الحسن العسكري والإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ألا يمكن أن يقال مثلا أن للإمام الحسن العسكري أو الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام دعما ولو خفيا بالنسبة لهما لكي يحصلا مثلا على فسحة للتحرك داخل الإطار العام بالنسبة إلى الدولة وفي هذه الظرف المتشنج؟
نحن إذا أردنا أن يعني نرجع إلى الوراء نجد أن لعله في بعض يعني الحركات التي قامت في أيام الأئمة عليهم السلام، مثل اعتبارا من حركة زيد الشهيد رضوان الله عليه حتى هذه الحركات المتأخرة في عهد الأئمة الإمام العسكري عليه السلام، ممكن أن تكون للأئمة عليهم السلام يد في دفع هذه الحركات، يعني هذه الحركات وتشجيعها. لماذا؟ لأن هناك ضغطا غير مقبول وغير معقول على الوضع الشيعي، يعني هناك مطاردة وهناك قتل وهناك يعني إبادة جماعية للقواعد الشيعية في أيام المنصور العباسي. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام أحيانا، وأنا لا أجزم لكن هو أستخلص من التاريخ ومن سياقات التاريخية للثورات الشيعية، أستخلص أن الأئمة عليهم السلام كانوا يدفعون بهذا الاتجاه، كانوا يدفعون بهذا الاتجاه حتى يسترعوا الذهنية العباسية، الذهنية السياسية، على أن هناك
خطا معارض
وأن هناك يعني ورقة بالإمكان أن
يمكن أن يعني
تضغط على الوضع العباسي حتى يرفع اليد عن هذه المطاردات للإبادات الجماعية لشيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن مثلا حركة الحسين بن علي،
نعم،
يعني قتيل فخ،
نعم،
كانت لعلها كانت بتأييد من الإمام الكاظم عليه السلام، ولعله هو كان يصرح، وأيضا كان يصرح بأنه ما يعني خرجت إلا باستئذان من الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، هو كان يصرح بذلك، عنده بعض التصريحات. الإمام زيد بن علي كان يعني يصرح بأنه كانت هي مباركة من قبل الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر من قبل. لذلك نجد أن الحركات السياسية بالإمكان إذا كانت هذه يعني هي ملاك يعني حركة الأئمة عليهم السلام في التغيير وفي الصراع الذهنية السياسية العامة، نجد أن الإمام العسكري عليه السلام ممكن أنه كان يدفع حتى يشاغل. ولذلك نجد أن حركة الزنج وإن كانت حركة سيئة جدا في تاريخ يعني في تاريخ الأمة الإسلامية، حركة الزنج الذي كان يدعي أنه هو من أولاد علي بن أبي طالب هذا الرجل، وكان يؤذي حتى يؤذي الطبقات الشيعية، هذه كانت حتى هذه السيئة استفاد منها الإمام العسكري، بل الإمام عفوا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف استفاد في أو يعني في إبان غيبته، يعني هناك محاصرة ومضايقة على الوضع العام للإمام وحركة الإمام الحجة، وزج عائلته الشريفة في سجن أو في بيت، انشغلت يعني الخلافة العباسية بذلك، وتعلمون أن هذا الانشغال يعني أربك حتى الوضع الأمني، يعني حتى بات لا يسيطرون على حتى السجون، ولذلك أخذوا يخرجون الناس، يعني المظلومين كلهم مظلومين، يعني لا قانون يحكم، لا قانون يحكم ولا دستور يحكم هناك في يعني ولا محاكم. الخليفة كما استذوق أن يزج هذه المجاميع في السجون يزجها. لذلك نجد أن عيالات الإمام قد استغلت هذه الفرصة وخرجت في أيام حركة الزنج.
ولكن سمح سيدي يعني يقال أن يعني الإمام عليه الصلاة والسلام لم يصرح إلا يعني على ثورة الزنج أو صاحب ثورة الزنج، يعني لم يصرح أو لم يعلق على أي حركة أو ثورة من تلك الثورات إلا على تلك الحركة. يعني تصريح الإمام هل هو كان تصريحا سلبيا تصريحا إيجابيا أو هو مجمل بالنسبة إلى تلك الحركة؟
حركة الزنج كما تعلمون هي حركة سيئة جدا،
نعم،
وهذه الحركة دعا صاحبها وهو علي بن محمد أنه من ذرية علي بن أبي طالب، لكنه للأسف الشديد أن هذا الرجل أخذ يستخدم يعني العلويين والعلويات كأنهم وقود لهذه المحرقة، أخذ يعاقبهم ويقتلهم، وكان يسلط العبيد عليهم، يعني كان يسلط عليهم العبيد. ولذلك نجد أن الإمام يعني الإمام الحجة حينما يصرح لأنه انتساب هذا الرجل المهزوم وهو انتساب هذا الشخص إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ودعواه الكاذبة، اضطر الإمام عجل الله فرجه الشريف أن يصرح خلاف هذه الحركة.
نعم، يعني سمح سيد أيضا من الظروف التي ربما قد يعني تطرأ على حركة يعني الغيبة الصغرى هي ربما يعني حركة أو موقف جعفر عم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هو تأثير هذه يعني ما هو تأثير ظرف جعفر على حركة الإمام أو مجمل القضية المهدوية؟
نعم، فيما يتعلق بجعفر يعني الجعفر الملقب أو جعفر الكذاب كما يطلق عليه، بالتأكيد أن هذه الشخصية يعني بودنا أن نقف عندها قليلا.
نعم.
الحقيقة أن الوضع السياسي وجد من المهم أن يكون يعني الإمام يعني أو أن جعفر الكذاب أن يكون في أن يزد في هذه المرحلة، يعني في هذه الفترة الحرجة نجد أن انتقال هذه يعني انتقال الوضع الشيعي إلى من الغيبة يعني من حالة الظهور والحضور للإمام عليه السلام إلى حالة الغيبة الصغرى. هذه حالة الغيبة الصغرى حقيقة نجد أن جعفر الكذاب قد استغل هذا الوضع، والنظام قد دفع بجعفر أن يدعي ما ليس له، يدعي الإمامة ويدعي أنه هو خليفة الحسن العسكري عليه السلام وأنه هو الوصي. ولذلك نجد أن قطاعات من الشيعة التبس عليها الأمر حقيقة، هم يعلمون أن الإمام العسكري عليه السلام لم يوصي لجعفر وأن جعفر ليس مؤهلا لهذه القضية وليس مؤهلا لهذا المنصب. لذلك نجد أن هناك اضطرابا حدث، والاضطراب يعني أياما معدودة قليلة، وهي مرحلة كما تعلمون مرحلة يعني توضيح ومرحلة بيان. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في اليوم الأول تصدى لبيان هذه القضية.
سمح السيد، وصلنا إلى يعني موقف جعفر عم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقلنا ما هو تأثير هذا الموقف بالنسبة إلى مجمل الحركة المهدوية؟
كما تعلمون أن جعفر حينما ادعى هذه الدعوة طالبه الناس بإثبات المعجز، وهذه إثبات المعجز حقيقة أنا بودي أن أوصي أيضا أن من يدعي كما يدعي جعفر مقاما هو يدعيه كما ادعاه جعفر، أنه هو مع أنه هو ابن إمام وأخو إمام وعم إمام، كل ذلك طالبه الناس بالإعجاز بالإجابة على يعني الأسئلة وبمعرفة ما في الهميان.
نعم.
ولذلك قال أنتم تدعون الغيب علينا، نحن لا نعلم الغيب. وهذه كانت وصية الإمام العسكري عليه السلام، من أعلمك بالأسئلة بالأسئلة وبما في الهميان فهو الإمام. ولذلك اختلط الأمر على بعضهم، لكن الإمام عجل الله فرجه الشريف عاجل الأمر وأرسل على هذا المبعوث الذي يعني جاء من مدينة ما من قم ومعه الأسئلة والهميان، وأجاب على إجابة الأسئلة وأعلمه كذلك.
نعم سمحت السيد، بالنسبة لينا من اسكتلندا طلب 3 نقاط، لا أعرف هذه تخص يعني إدارة القناة طول فترة البرنامج.
هذه إدارة القناة هي.
نعم، وبالنسبة إلى قراءة في السيرة الحسينية، وكذلك بالنسبة إلى المفاهيم التي طرحت في الأسبوع يعني الماضي من قبل بعض الأخوة، وإلى أننا ربما نأتي بكتب ونطرح القضية، فما هو تعليقكم على ذلك؟
قلت أن الأخ العزيز الذي سألنا في الحلقة السابقة كان يتحدث باسم الجمهور وباسم المشاهدين.
نعم.
أنا أعتقد هذا رد يعني من الأخت، هذا رد واضح يعني.
نعم.
أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي قضية شائكة واقعا في مفاهيمها، وأستغرب أن الأخ أنه حينما يقول أنها من البديهيات، نعم التسليم لها بها من البديهيات والإيمان بها من البديهيات، أما هذه التفصيلات والخصوصيات نحن عقدنا البرنامج لهذا الغرض، أما أن نحاور الآخرين ونريد أن نثبت لهم عن حقية الفكرة المهدوية وقضية الغيبة برنامجنا لا يتعرض إلى هذا الأمر. وقلت أنه التثقيف على القضية المهدوية هو المهم.
الثقافة العامة بالنسبة للآخر كما طرح في السؤال، بالنسبة للأخ حسنين من القادسية، هل هناك مجاعة أو ضيق قبل الظهور في العراق بالتحديد؟
يعني لم تتحدث الروايات بهذا الأمر. نعم هناك يعني حينما نقول ظلم وجور بالتأكيد الظلم والجور يعني يشمل الظلم الاجتماعي، الظلم الاقتصادي، يعني عدم التوزيع، حالة الظلم التي تسري في يعني صفوف الناس. ولذلك نجد أن مسألة المجاعة في العراق لم تتحدث إليها عنها الروايات. نعم هناك حالة تشنجات سياسية ويعني وضع سياسي آخر متأزم قد يحدث مجاعة معينة، وهذه المجاعة ليست في العراق إنما في كل دول العالم. يعني الآن لعل العراق هو يعني حينما نلاحظ أن الوضع الاقتصادي للعالم وضع متأزم، في حين أن العراق وضع يعيش بوضع لا بأس به، ولكنه أقول أن المجاعة حينما تشير إليها هذه الروايات لعلها في بعض المناطق الظهور.
نعم. بالنسبة إلى السؤال الآخر عن عبد الله، وما المقصود؟ هل أن عبد الله موجود أضمن لي موت عبد الله أضمن لكم خروج القائم كما في رواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟
نعم. عبد الله كما قلنا عبد الله هو يعني الذي يدور عليه حالة الظهور، مسألة الظهور، وبالتأكيد سيكون هذا الرجل يعني من الأهمية في عرقلة الوضع، يعني حركة المسيرة المهدوية، ومسألة الظهور سيكون له أثر كبير. ولذلك نجد أن التركيز من قبل الإمام عليه السلام على هذه الشخصية تركيز مهم، والمطالع لحركة الظهور يرى أن لابد أن تزاح مثل هذه العقبات عن حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وأهم حركة وهم أهم عقبة هي العقبة الأمنية. لذلك نجد أن تشخيص عبد الله هذا من العسير جدا أن نشخص أي عبد
يعني
الله.
يعني سماحة السيد، ألا يمكن أن يقال أن عبد الله هو ليس شخص بحد ذاته، إنما يراد من الذين يدعون أو الذين يلبسون لباس الدين أو الذين يتلبسون بلباس الدين، ولذلك ربما أشار الإمام الصادق إلى هذا المعنى؟
هذه حقيقة شخصيات كلها تلبست بلباس الدين، يعني منذ معاوية بن أبي سفيان وخذ حتى الوقت الحالي في دول
يعني
كثيرة.
يمكن أن يقال أن نعم الإمام أراد أن ينبه، أن يشير صحيح إلى أن علينا يعني أن نتوجه، أن نتوجس،
نعم
أن نأخذ بالتأكيد الحذر،
ولكن
من الذين يدعون مثل هذه المدعي.
بالتأكيد
نعم.
هذا بحث آخر، لكن نعم الكلام في هذه الرواية تشير إلى شخص عبد الله.
نعم.
والشخص هذا لابد أن يكون عائقا في حركة الظهور.
نعم.
وأنا أؤكد وأشير، ولكن ليس من شأني أن أذكر بعض المصطلحات ولا أشير لبعض العناوين ولا أشير لبعض الأسماء رعاية لكثير من الظروف، ولكن أقول أن هناك عقبات في حركة الظهور لابد أن تزال منها بعض هذه الشخصيات.
نعم. إذن سمح السيد والأخ عبد العباس من واسط بالنسبة للإمام الحجة بن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه موجود، تطرح هناك الكثير من الأحاديث، انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج خير الأعمال، هل جسدنا تلك المفاهيم؟
بالتأكيد أن مسألة العبادة هي ليست يعني العبادة المشار إليها من الصلاة والصوم فقط.
نعم.
العبادة هو الارتباط بالله تعالى، وكما قلت أن الأئمة عليهم السلام ركزوا على مسألة التكامل، حالة التكامل عند المجتمع، حالة التكامل الفردي عند الإنسان هو الهدف الأسمى لحركة يعني الأئمة في التبليغ والترشيد.
نعم.
يحتاج إلى ترشيد حركة الإنسان اليوم، يعني نحن نقول أفضل الأعمال انتظار الفرج أو أفضل العبادة انتظار الفرج، ما من الذي يقصده الأئمة عليهم السلام؟ الأئمة عليهم السلام لا يطلبون منا الصلاة والصوم فقط، يطلبون منا التعامل. وقلت وأؤكد وأشدد على أن مسألة التعامل مع أنفسنا أولا، وأن نكون صادقين مع الله تعالى ومع أنفسنا في الدائرة، في المدرسة، في الشارع، مع الجار، هذه حقيقة حالة التكامل التي نمارسها أو التعاطي مع الآخر حينما تمارس على أساس التكامل على أساس النظرة الحقيقية، بالتأكيد أننا سنحرز رضا الإمام.
نعم.
إذن رضا الإمام يعني المحافظة على صلوات، نعم هذا شيء مهم، صلاة الجماعة شيء أمر ضروري، أن تكون مساجدنا معمورة بالمصلين، أن تكون بيوتنا معمورة بقراءة القرآن بتلاوة القرآن، لكن مع هذا يجب أن نشدد على أهلنا على أولادنا على بناتنا أننا لابد أن نكون محاسبون أمام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في مجمل تعاطينا، في مسألة حجاب نساءنا بناتنا، في مسألة علاقات أولادنا مع من يعني يقيمون هذه العلاقات هذه الصداقات، كيف نرشد الوضع العام الوضع الأخلاقي الوضع يعني مع أنفسنا مع الآخرين. لذلك أجد من الضروري أن نؤكد على أن العبادة المقصودة من التي أشار إليها الأئمة عليهم السلام كلهم أشاروا بهذه اللفظ بهذه الصيغة، أفضل العبادة انتظار الفرج، العبادة يعني أنه الحركات الصلاتية فقط، العبادة بمعنى التعامل التعامل الارتباط مع الله تعالى. إذن حينما نشير إلى أنفسنا بأننا وصلنا إلى هذه الحالة حالة التكامل، نجد أن الإمام عليه السلام بعينه يراقبنا، وأن الإمام عليه السلام قد رضي عنا، وأننا لا نحزن الإمام ولا يعني نفكر في سائل الإمام عليه السلام في كل حركاتنا المجملة والتفصيلية.
نعم سمع سيد، لم يتبقى لدينا إلا دقيقتين. ربما الأخت فرح من بغداد، بالنسبة إلى أن الأنبياء بشروا بظهور الإمام، لكن هل ذكرت خصوصية أو خاصية في حركة الأديان؟ هذا أولا، ربما لا يسعنا الوقت إلى أن نجيب على كل النقاط.
نعم
نعم،
الأديان بالتأكيد هي التي بشرت لوجود المنقذ لظهور المنقذ.
نعم.
ولعلنا يعني قرأنا نصوصا، وقد أننا يعني نقرأ في بداية الحلقات
نعم.
الأولى للأناجيل التي أشارت إلى مسألة الغيبة ومسألة المنقذ، وأن هناك امرأة تحيطها 12 كوكبا، الشمس يعني تمثلها بالسيدة الزهراء عليه السلام، تمثل بالشمس وتحاط ب 12 كوكبا، والكوكب 12 هو يلاحقه التنين، وتحافظ هذه المرأة يعني المرأة العتيدة التي يطلق عليها الإنجيل، المرأة العتيدة يعني القوية التي تحافظ على 12، لأنه هذا مطارد من قبل التنين، والتنين هو حركة الظلم وحركة الجور. لذلك نجد أن الإنجيل وغير الإنجيل حتى التوراة أكدت، وقرأنا في حلقة سابقة في حلقات
نعم
سابقة عن هذا.
السيد لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، ربما سنقف عند الأسئلة الأخرى في حلقات لاحقة. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإشارة.
حياكم الله، شكرا لكم.
شكرا لكم جزيلا. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم إلى لقاءات أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.